بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تصوير مقولة صاحب الكفاية نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. قلنا بأن هذه المقولة تستعمل في على نحوين أو في موردين. المورد الأول في باب الحكومة، حيث يراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. لا ريب ولا إشكال هناك، المراد من هذه العبارة وهذه المقولة نفي إطلاق الحكم لا نفي أصل الحكم، باعتبار أن الحكم بنكتة أن الحكم من لوازم الموضوع، فإنه إذا كان هناك تلازم بين الموضوع والمحمول لا يمكن نفي الحكم وبدون نفي الموضوع، لأنه بينهما تلازم، فلا بد أن يكون هناك نفي لإطلاق الحكم. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، استعمال هذه المقولة وإن كان صحيحا، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، إلا أنه يستعمل وله أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون للموضوع وجود اعتباري في لوح التشريع فينفي هذا الحكم بلسان هذا نفي هذا الموضوع الذي له وجود اعتباري، إذ أنكم تعلمون أن الحكم في هذا العالم، عالم التشريع، عالم التقنين، هذا العالم له وجود ومحمول اعتباري، فباعتبار هذا الوجود الاعتباري ينفي هذا الوجود الاعتباري وينفي بسببه الحكم أيضا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا الاحتمال هو الذي رجحه المحقق الإصفهاني رحمه الله في من عبارة صاحب الكفاية، ولكن هذا الوجه ذكرنا أنه يحتاج إلى عناية فائقة. ليس كل مورد نفرض له وجود اعتباري فننفي الحكم بلسان هذا الوجود بهذا الموجود الاعتباري، عناية يحتاج إلى عناية خاصة فائقة. إن كانت فيمكن تصحيح هذه المقولة على ضوء هذا، وإن لم تكن تلك العناية فليس كل مورد يكون للموضوع وجود اعتباري فننوي في هذا الوجود الاعتباري للموضوع فيكون به نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا يحتاج إلى عناية خاصة. القسم الثاني، أن يكون للمنفي وجود مقبول استساغي في شريعة من الشرايع، فحينئذ فكأن هذا له وجود، الوجود المقبول الاستساغي كأنما وجود لذلك المنفي أي لذلك الموضوع، فيفرض له هذا فرض، هذا يفرض له هذا الوجود الاعتباري، وجود لهذا المنفي باعتبار كونه مستساغا، باعتبار كونه مقبولا في هذه الشريعة. هذا أيضا صحيح ممكن ولا إشكال فيه، فننفي الحكمة بلسان هذا الوجود المستساق المقبول في الشريعة، وهذا يختص بتلك التي تكون في الشرائع مثل لا رهبانية في الإسلام، فإن الرهبانية كانت في شريعة من الشرائع مقبولة حينئذ، فكأنما فرض وجود هذه الرهبانية. الآن الإسلام ينفي هذه الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام، هذا الأمر صحيح لكنه بعيد عن الأذهان العرفية أن هذا صحيح، وجود مقبول استساغي كأنما يفرض له وجود، لأنه مقبول يفرض له وجود، هذا صحيح ولكنه بعيد عن الأذهان العرفية. الوجه الثالث أو القسم الثالث، وهو أنه يكون للوجود للمنفي أو للموضوع وجودا خارجيا باعتبار هذا الوجود الاستساغي، فكأن هذا الوجود الاستساغي المقبول جعل لهذا الموضوع وجودا خارجيا، ترتب له حكم عليه حكم، فصار هذا الوجود الخارجي علة لهذا الحكم، أي المقبولية علة لهذا الوجود، فصار الحكم علة لهذا الوجود الخارجي. ولذا قلنا في هذا القسم كأنما مثل سبب توليدي، فالحكم سبب توليدي لهذا الموضوع، فحينئذ يمكن تصحيح لا ضرر هذه المقولة، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بهذا المعنى، هذا الوجود الخارجي الذي استساغوه والذي كان مستساغا ومقبولا، هذا الوجود المستساغ المقبول خارجا ينفى، فينفى الحكم حينئذ، نفي الحكم بلسان النفي الموضوعي. هذا أيضا صحيح تصويره، لكنما هذا يحتاج أيضا إلى قرينة في الخارج، من دون قرينة وفهم عرفي لا يمكن حمل جملة مثل لا ضرر ولا ضرار، لا رهبانية في الإسلام، لا سرقة في الإسلام ونحو ذلك على هذا المعنى. هذه هي موارد استعمال هذه المقولة، لا نفي الحكم بلسان نفي الموضوعي، إلا أن الكلام في أن هذه تنطبق على هذا الجملة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا في أصل تصوير هذه المقولة، فهذه الموارد هل يمكن تطبيقه على جملة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ يقول أما القسم الأول أو النحو الأول وهو أن يكون فيه إطلاق نفي الإطلاق لا نفي الموضوع، هذا لا معنى له لاستعماله في هذه، فإن هنا نفي للضرر فليس نفي للإطلاق حينئذ، فكلامنا في نفي الضرر خارجا الموضوع لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي نفي الضرر حينئذ وينتفي الحكم حينئذ، أصل الحكم لا إطلاق الحكم، فهذه استعمال هذه المقولة في باب الحكومة صحيح، أما استعماله على جملة لا ضرر ولا ضرار بعيد هذا الاستعمال، إذ الظاهر من عبارة صاحب الكفاية إنما يريد أن ينفي أصل الحكم لا أن ينفي إطلاق الحكم، وسيأتي عبارة صاحب الكفاية. هذا بالنسبة لا نفيا بسيطا ولا نفيا تركيبيا، هذا هو القسم الأول على تفصيل يذكره السيد الصدر في المقام ومردا على بعض على المحقق النايني وغيره، هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني أو النحو الثاني الذي له أقسام ثلاثة، وهو أن يكون له وجود اعتباري، القسم الأول كان له وجود اعتباري، هذا الوجود الاعتباري صحيح قلنا بأنه يمكن، ولكن ما يحتاج إلى عناية فائقة، تصحيح هذا الوجه يحتاج إلى عناية فائقة، تطبيقه على لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا يحتاج إلى عناية زائدة مضافا إلى تلك العناية، بأن نجعل هنا عنوان الضرر سببا توليديا للحكم حينئذ، وهذا بعيد، هذا يحتاج عناية في عناية، أصل هذا القسم يحتاج إلى عناية، وفي المقام تطبيق هذه المقولة على المورد يحتاج إلى عناية خاصة أيضا، بحيث نجعل عنوان الضرر سببا توليديا للحكم، هذا هم يحتاج إلى عناية، وليس هذه العناية موجودة في كل الموارد، صحيح في بعض الموارد صحيح، ولكن في بعض الموارد غير صحيح، باعتبار أن هذا العنوان الضرري تارة ينطبق على موضوع مثل العقد الغبني، وتارة يتعلق على متعلق الحكم، متعلق الحكم مثل الوضوء الضرري، أن هذا لو تم إنما يتم في الموضوع الضرري ولا يشمل متعلق الحكم الضرري، فحينئذ هذا يحتاج إلى عناية، وهي العناية مفقودة، مضافا إلى أنه عناية خاصة في تسوير هذا الوجه وهذا القسم، هذا بالنسبة إلى هذا القسم. أما القسم الثاني وهو الوجود الاستساغي المقبول للمنفي، أي الأمر المقبول المستساغ له وجود في الشريعة باعتبار كونه مقبولا باعتبار كونه مستساغا، يكون له نحو وجود في الشريعة حينئذ. وقلنا بأن هذا يختص فيما إذا كان شيء مباحا أو مندوبا أو واجبا، لا يشمل الحرام حينئذ، تقدم الكلام فيه. هذا القسم السيد الصدر رحمه الله يقول يمكن أن يستفيد من هذا تحريم الضرر والإضرار بالآخرين، فلا ضرر ولا ضرار باعتبار أنه هذا له نحو وجود اعتباري وجود استساغي، يمكن أن يشمل هذا الحديث على هذا النحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، الموضوع له وجود استساغي فننفي هذا الحكم بلسان نفي ذلك الموضوع المستساغ المقبول، هذا يمكن. لكن استفادة الأحكام الفقهية المتقدمة التي ترتبت على كل ما اتجاه من الاتجاهات السابقة، هذا الحكم الفقهي بعيد استفادته. السيد الصدر يريد أن يثبت بأنه حتى يمكن استفادة تلك الأحكام الفقهية، أي حرمة الضرر وحرمة الإضرار وسقوط الموضوع الضرري، إذ حكم عن الموضوع الضرري الوضوء الضرري لا حكم له حينئذ، هذا صحيح ويمكن إثبات ذلك. إلا أنه هذا باعتبار كونه مستساغا، هذا الحكم مستساغا مقبولا، فننفي هذا الحكم المستساغ المقبول بنفي ذلك الوجود المقبول أيضا الخارجي. سيد الصدر يريد يثبت هذا المعنى، إلا أنه يمكن الإيراد عليه بأن هذا الحكم، تعلمون بأن الأحكام هي لم تكن ضررية إلا في وقت من الأوقات يترتب على موضوع ضرر أو يستلزم من تطبيق ذلك الحكم ضرر، فحينئذ يترتب هذا لا ضرر ولا ضرار. أما أن هذا يكون مستساغا مقبولا دائما فليس الأمر كذلك، إنما هو في بعض الأوقات وفي بعض الموارد يتحقق ضرر والشارع الأقدى جعل علاجا لهذه الحالة. أما كونه مستساغا مقبولا هذا له وجود خارجي باعتبار كونه مستساغا مقبولا دائما ليس كذلك، هذه العناية لا بد من ملاحظتها. أما القسم الثالث وهو الوجود الخارجي، ذكرنا بأنه هذا لا يمكن إلا بعناية خاصة، وهو عناية كون الضرر عنوانا مترتبا على الموضوع وسببا توليديا في الحكم، وهذا يحتاج هذه العناية، هذه العناية مفقودة في جميع الأوقات في جميع الحالات إلا في موارد خاصة. فهذه الموارد الثلاثة التي ذكروها لتطبيق هذه المقولة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، إذا أردنا أن نطبق أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة على جملة لا ضرر ولا ضرار يحتاج إلى عناية، هذه العناية إن تمت وقبلها العرف فيمكن تصحيح ذلك، أما إذا لم تتم ولم يقبله العرف حينئذ بعيد تطبيق هذه المقولة على المقام. وما ذكره المحقق الخراساني من أن جملة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام على إطلاقه أن الحكم منفي بلسان الموضوع على إطلاقه غير تام، نعم صحيح في بعض الموارد، هذا ما يتعلق بهذه المقولة. نأتي إلى عبارة المحقق الخراساني في الكفاية يذكر هذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أن الحكم منفي بلسان نفي الموضوع، هذا ما ذكره، وضرب لذلك أمثلة مثل لا رهبانية في الإسلام لا سرقة في الإسلام، هذا الذي استفدناه. فمن هذه العبارة نستفيد أنه ينفي الحكم حينئذ عن الموضوع الضرري، فينفي الحكم عن الموضوع الضرري. أما عبارته في حاشيته على الرسائل هذا يكون خلاف ما يذكره في المقام، فإنه في عبارته من الأمثلة التي يضربها في عبارته في الرسائل إنما يستفاد منه إثبات الحكم حكم حينئذ، أي تحريم الضرر والإضرار. أما إثبات شيء آخر رفع الحكم وأمثال ذلك ما نستفيد من عنده. فعبارته في الكفاية إنما تحريم وإثبات حكم، بينما عبارته في الرسائل إنما يستفاد منه تحريم الضرر والإضرار، ليس أكثر من ذلك. أما إثبات حكم وأمثال ذلك تكليفا أو وضعا فلا يمكن استفادته من عبارته في الرسائل، لأجل أنه ضرب أمثلة لذلك. هذه الأمثلة إنما تثبت حرمة الضرر والإضرار، أما أن نثبت منه رفع حكم أو إثبات حكم فليس الأمر كذلك. فعبارته أيضا مختلفة، ففي باب الكفاية نستفيد منه التحريم ورفع الحكم، بينما عبارته في الرسائل لا نستفيد منه إلا تحريم الضرر والإضرار، أما غير ذلك فلا نستفيد من عبارته. هذه عبارته رحمه الله. إلا أن الكلام يقع في أن مقولة المحقق الخراساني هل هو بحد نفسه صحيح أو لا، أن لا ضرر ولا ضرار إنما هو لرفع الحكم بلسان رفع الموضوع، هل إن هذه المقولة بعد تصوير هذه المقولات تصويرها أمكننا تصويرها، هل إن ما ذهب إليه المحقق الخراساني هو بحد نفسه صحيح أو ليس بصحيح؟ ذكرنا أنه استدل بالقواعد العربية، قواعد اللغة العربية تستدعي أن يكون كذلك، وضرب أمثلة لذلك. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا, 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 لا ربا بين الوالد والولد، لا رهبانية في الإسلام، لا سرقة في الإسلام، وأمثال ذلك. أن قواعد اللغة العربية تشهد على أنه هنا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. قال أن هذا أيضا يستسيغه البلغة ويستعملون ذلك في كلماتهم، فاستدل على مطلبه بهذين الأمرين: الأول كقواعد اللغة العربية التي تدل على صحة هذا، الثاني استعمال هذه الجملة في كلمات الفقهاء، وأن البلغاء يفهمون ذلك ويستعملون ذلك. هذه هي أدلته. هل هذه الأدلة صحيحة وعبارته أيضا تدل على ذلك، أي أنه ما ذهب إليه صحيح؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.